إنا لله وإنا إليه راجعون. ورجاء الزيارة الناحية المقدسة، فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا فلأبكينك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتلهفا على ما دهاك، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى تعجيلا في فرج المولى، هدية إلى أرواح أمواتنا جميعا، الصلاة على محمد وآل محمد. من جملة القضايا التي نجدها في الزيارات الشريفة، إضافة إلى ما أشرنا إليه في ليلة البارحة من أمور اعتقادية، من أمور ينبغي أن يكون عليها الإنسان المؤمن في منهجه، من أمور في ولايته في براءته، كذلك هناك أمور تتعلق بالأحداث التاريخية وبنقل التاريخ. ومن الزيارات التي فيها هذه السمة واضحة وكبيرة الزيارة الناحية المقدسة، أضف إلى زيارة الغدير لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يقرأ زيارة الغدير يجد أن الزيارة تؤرخ لهذه الواقعة وتنقل ما حصل فيها من أحداث، وما الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وماذا صنع، فهي تؤرخ لهذا الحدث التاريخي. وبما أننا في يعني في أيام محرم، وكما بينا بخدمة الأحبة أن البناء يكون في رحاب القرآن والعترة المباركة، فنجد أن زيارة الناحية المقدسة مادة غضة وجديدة ونافعة، وفيها الكثير من الحقائق والمواقف التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يهتم فيها ويعتني فيها. ولذلك عنوان حديثنا في هذه الليلة حول هو هذا، أهمية الزيارة الناحية المقدسة. وقبل ذلك أيها الآباء والأخوة الأعزاء، لابد لنا من بيان نقاط. النقطة الأولى هو في معنى الناحية المقدسة، عندما نقول زيارة الناحية المقدسة، ما المراد بالناحية المقدسة؟ أخواني الأعزاء، هناك جملة من الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أكدت على هذا المعنى، وهو حرمة تسمية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في زمن غيبته أو على إطلاقه كما سنتحدث. لكن الروايات تحدثت عن حرمة تسمية الإمام المهدي باسمه الصريح، ومن ذلك روايات كثيرة، يعني البعض شف الذاكر يقول متواترة. بالنتيجة هناك من الروايات التي ذكرت هذا المعنى، وأنه يحرم على الإنسان المؤمن أن يسمي الإمام المهدي باسمه الصريح. ومن ذلك ما روي عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه بهذا المضمون، وأنه من آمن بالأئمة ولم يؤمن بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كمن آمن بجميع الأنبياء ولم يؤمن بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فواحد يؤمن بجميع الأنبياء ولكنه لا يؤمن بنبوة النبي الخاتم، هذا بعد خرج عن الإسلام. الإمام هكذا يقول من يؤمن بجميع الأئمة ولكن لا يؤمن بالإمام المهدي، هذا بعد من دائرة الإمام، من دائرة الإمامية وعد هذا ما محسوب، لأنه ينبغي للإنسان المؤمن أن يؤمن بالأئمة جميعا حتى أصحاب الأئمة، يعني أصحاب الباقر وأصحاب الصادق الذين لم يدركوا بقية الأئمة الآخرين، كان مطلوبا منهم أن يؤمنوا بالأئمة جميعا حتى كونهم هم ما حاضرين في زمن الأئمة، هذا مطلوب منهم. فبالنتيجة الإمام يقول هكذا، ثم يقول الذي يغيب عنكم شخصه ولا تحل لكم تسميته، هذا المحل الشاهد، لا تحل لكم تسميته. وكذلك في رواية ابن رئاب عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بهذا المضمون، أن من يسمي الإمام المهدي باسمه فهو كافر. لاحظ الشدة والحزم في أنه منع شديد من تسمية الإمام صلوات الله وسلامه عليه باسمه الصريح، بحيث الرواية توصف بأنه كافر. وكذلك ما روي في بعض التوقيعات الصادرة عن الناحية المقدسة أن الإمام يمنع من أن يسمى باسمه الصريح. هذه الروايات التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم اختلف العلماء في فهم حدودها، وهل أن لهذه الروايات إطلاق أزماني بحيث تشمل جميع الأزمنة، أم أنها مقيدة بحقبة زمنية معينة وفي فترة معينة. فمنهم من قال أن هذه الروايات فيها إطلاق يشمل جميع الأزمنة، يعني في زمن ولادة الإمام وقبل زمن ولادة الإمام، بحيث في زمن الإمام الصادق نتكلم إحنا الرواية عن الإمام الصادق، وفي زمن الغيبة الكبرى وفي هذا الزمان أيضا الرواية تشمل هذا المعنى. ومن ذلك يعني السيد الداماد بما ذكره في رسالة له في هذا الجانب، وهناك من العلماء وهم الأكثر ومنهم علماءنا اللي في هذا الزمن قالوا لا، هذه الروايات إنما كانت يلاحظ فيها الظرف الزماني الذي كان يعيشه الإمام صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنون في ذلك الزمان، وهو الخوف الشديد والتقية المكثفة والخوف على حياته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يقتضي السرية التامة بحيث أنه على لسانك أصلا ما تذكر اسم الإمام. أما في هذا الزمان، وذلك حر العاملي كتب رسالة في الرد على رسالة السيد الداماد، وأنه جمع الأدلة القرائن في هذا الباب أنه يجوز ذكر الاسم الصريح للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الزمن، ومنهم علماء والفقهاء المعاصرون في هذا الزمن يقولون بجواز تسمية الإمام صلوات الله وسلامه عليه باسمه الصريح. هذا الأمر دعا العلماء أنهم إذا صدر شيء عن الإمام ووصل إليهم رسالة، كتاب، توقيع، زيارة معينة عن الإمام، لا يسمونه باسمه الصريح بل يشيرون إليه بألقاب وبأسماء، ومن تلك الألقاب لقب السيد، كأن يقولون بلغنا وصلنا روي عن السيد، وكلقب الغريم بلغنا عن الغريم، وكلقب الصاحب وصاحب الأمر وغيرها من الكلمات والألقاب التي تشير إليه، ومن تلك الألقاب الناحية المقدسة. فعندما يقولون الناحية المقدسة يعني الجهة المقدسة، الناحية يعني الجهة، الجهة المقدسة، فزيارة الناحية المقدسة هذا المعنى، أي الزيارة التي جاءت من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وعندما نقول زيارة الناحية المقدسة فهناك زيارتان بهذا الاسم، زيارة تبدأ بالسلام على علي ابن الحسين الأكبر وتذكر قاتله وتذكر أسماء من استشهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين، بل حتى أسماء بعض الأشخاص الذين ارتثوا يعني شنو؟ يعني أصيبوا بجراحات ولم يستشهدوا ولم يموتوا في كربلاء، بعضهم يعني أصيب بجراحات وبقى 6 أشهر مثلا ولم يستشهد في كربلاء، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سلم عليه في الزيارة الناحية المقدسة. شوفوا اللفظ إن شاء الله أجده سريعا، صلوا على محمد وآل محمد. السلام على الجريح المأسور، سوار بن أبي حمير الفهمي الهمداني، وكذلك السلام على المرتث معه عمرو بن عبد الله الجندعي. هذول أشخاص الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ذكرهم وسلم عليهم. فإذا هذا الزيارة الأولى التي تذكر من استشهد، بل من ارتث وأسر بين يدي أبي عبد الله الحسين، وتذكر اسم القاتل لذلك الشخص. حديثنا ليس عن هذه الزيارة، بل عن الزيارة الأخرى المعروفة بين المؤمنين التي تبدأ بالسلام على نبي الله آدم، السلام على آدم صفوة الله. ثم بعد ذلك تذكر الأنبياء، جملة من الأنبياء تذكرهم وتذكر سلاما عليهم، إلى أن تصل إلى رسول الله ثم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا إلى الإمام الحسين، وتذكر تفاصيل دقيقة بداية من يوم العاشر من المحرم، بل قبل ذلك ماذا كان يصنع الإمام صلوات الله وسلامه عليه وصولا إلى أحداث يوم العاشر من المحرم وبعد ذلك. حديثنا عن هذه الزيارة التي هي زيارة الناحية المقدسة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا حديثنا عن أهمية هذه الزيارة، وين وجوه الأهمية في زيارة الناحية المقدسة؟ هذه الزيارة لها أهمية من وجوه. الوجه الأول، إذا أردنا أن نقطع النظر عن جانب صدورها من الإمام المعصوم ونتعامل معها على أنها وثيقة تاريخية نقلت أحداث واقعة الطف، هذا بحد ذاته ينطيها أهمية بالغة. لماذا؟ لأن هذه الزيارة أو هذه الوثيقة، خلنا أعبر تنازلا، هذه الوثيقة التاريخية نقلها الشيخ المفيد، وهو من كبار علماء الإمامية، المتوفى سنة 413، أكثر من 1000 سنة عمر هذه الوثيقة التاريخية التي نقلها الشيخ المفيد. إذا أردنا نقطع جانب صدورها عن الإمام المعصوم، فإنها وثيقة تاريخية إلها عمر أكثر من 1000 سنة، هذا يخليها محل اهتمام وعناية للباحثين، للمتأملين، للذين يريدون أن يأخذون من كربلاء، عن كربلاء، ومن المصادر الأولى التي كتبت عن هذا الحدث. هذا أمر. الأمر الثاني، لا، هذه مو مجرد وثيقة تاريخية نقلها راو من الرواة أو عالم من العلماء، بل أنها وثيقة نقلها حجة الله، نقلها الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وأهل البيت أدرى بالذي فيه. لما ينقل هذه التفاصيل الإمام المعصوم بعد يتحدث مرة، وهذا هم يجاوبنا على سؤال عادة يثار في مثل هذه الأيام في هالزمن وفي السنة وبغيرها من السنوات، أن هذه الأحداث التي تنقل من خلال المنبر أو من خلال المؤلفات والكتب، من الذي نقلها؟ الأعداء الذين قتلوا الحسين، لو أكو مصادر أخرى نقلت الأحداث. طبعا الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى بحث مفصل، ولعلكم ربما اطلعتم من غيري من أهل المنبر أو حتى شاهدتم مثلا من أجاب على هذا الأمر، ولكن إجمالا أقول أن أحداث واقعة كربلاء لم تصل إلينا فقط من خلال نقولات الأعداء، بل هناك ممن حضر الواقعة وكان في معسكر الحسين نقل لنا تلك الأحداث. شاهدت على حال مقال لبعض الباحثين ذاكر 15 واحد على الأقل من الذين كانوا في معسكر الحسين، ذولا نجوا وما صابهم فتشة ونقلوا الأحداث فيما بعد، كمولى الرباب، خادم عند الرباب زوجة الحسين، هذا نجا ونقل لنا بعض الأحداث. الضحاك المشرفي الذي اتفق مع سيد الشهداء أنه ما زلت أنت منتصرا فأنا معك، أما إذا لاحت لوائح النصر لعدوك فهذا أنا أفارقك بعد ما أبقى وياك. هذا الرجل إلى اللحظات الأخيرة مع الإمام الحسين كان موجودا، ولما بدأت طلائع النصر للأعداء للآخرين، نعم، يعني هو هرب انسحب، وحدث بما شاهده، هذا ناجي حي موجود. وهكذا من ارتث كبعض أبناء الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لا، الإمام الباقر صلوات الله عليه، إمامنا الباقر يحدث بعض أصحابه وهو جابر بن يزيد الجعفي، وهذا رجل من الأجلاء في غاية الاعتبار، رجل يعني فد قام من قامات أصحاب الأئمة. له مقتل لأبي عبد الله الحسين، مقتل جابر ابن يزيد الجعفي الذي ينقله يعني يمليه عن الإمام الباقر، يملي وهو يدون روايات من الإمام المعصوم من الإمام الباقر لجابر ابن يزيد الجعفي، ولكن مع شديد الأسف لم يصل إلينا، ربما تجد عبارات هنا وهناك في بطون الكتب. أضف إلى ذلك الأصبغ ابن نباتة أو نباتة الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين ومن التابعين، الذي كتب مقتلا لأبي عبد الله الحسين، مقتل الأصبغ ابن نباتة، ولكن أيضا للأسف الشديد لم يصل إلينا هذا المقتل كاملا، ربما تجد عبارات هنا وهناك يعني مبثوثة في بطون الكتب. فأقول واقعة الطف لم تصل إلينا فقط من كتب الأعداء، بل هناك ممن حضر المعركة وهو من جانب معسكر أبي عبد الله الحسين نقل لنا، وهكذا نقلت لنا الأحداث من خلال أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. والزيارة الناحية خير شاهد ودليل على هذا الأمر. الإمام المهدي بعد يسولف، مو راوي وهو يتخيل يحلل المعلومة، مو يعطي معلومة، فرق بين المعلومة وتحليل المعلومة. شلون يعني؟ لما أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه ينزل إلى المشرعة، الراوي يشاهد أن أبو الفضل العباس رمى الماء من يده، هذه معلومة، هو يحللها، بيش يحللها؟ يقول تذكر عطش الحسين، هاي تذكر عطش الحسين تحليل الراوي للمعلومة، وليس هو بالضرورة أن أبو الفضل كان ناسيا وبعد ذلك تذكر. لاحظ كيف؟ لكن لما تجيني المعلومة بتمامها، بل حتى تحليل المعلومة من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بعد هذا التحليل مو واحد من الناس ممكن أن ينسى، أن يخطئ، أن يشتبه، أن يعرض عليه ما يمكن أن يفسد المعلومة. الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ينقل لنا الأحداث المعلومة وتحليل المعلومة، فهذا شطيها يعطيها أهمية بالغة، لأن هذه الزيارة صدرت عن الإمام المعصوم صلوات الله عليه. بعد تكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة أيضا، لأنها تعرضت إلى بعض التفاصيل التي لم تنقل من خلال كتب المؤرخين. أكو بعض التفاصيل ما نقلتها كتب التاريخ، ولكن ذكرت في هذه الزيارة الشريفة. من ذلك قضايا، منها مثلا القضايا التي جرت على عيال الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه قضايا مؤلمة ومقرحة للقلوب ومحزنة ومفجعة، ولكن هذا وقتها بعد. مثلا المعروف أن عيال الإمام الحسين، عائلة الإمام الحسين ربطوا بالحبال، وأن الذي صفد بالحديد هو الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، بحيث كانت الجامعة في عنقه الشريف حتى تركت أثرا في عنقه الشريف، بحيث ذاك اللي يشوف الإمام يقول أنا شفت الإمام لابس ملابس لونها أحمر، قلت هذا مو يوم يلبس به هيك ملابس، فلما اقتربت منه وإذا بالدماء التي كانت تسيل من عنق الإمام على قميصه، بحيث خلت ذاك الأثر في عنق الإمام. هذا معروف ومنقول أن الإمام السجاد هو الذي صفد بالحديد، لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينقلنا إلى معنى آخر ويقول ما وصلتكم كل الصورة، الصورة بهذا الشكل، يسلم على الإمام الحسين صلوات الله عليه فيقول وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا بالحديد. الله أكبر، يعني الذين صفدوا بالحديد عائلة الحسين بأجمعهم بحسب زيارة الجامعة، هذا ما نقله الأعداء، ولكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينقل لنا هذه التفصيل وأنهم صفدوا بالحديد، هذا مما تنقله الزيارة ولا ينقله التاريخ. بعد من القضايا التي أيضا تنقلها الزيارة الناحية ولا ينقلها التاريخ قضية المأساة التي وقعت على جسد أبي عبد الله بعد مقتله. هذا الأمر معروف، وأن الجسد الشريف لأبي عبد الله الحسين وطئ بالخيول قبل، يعني بعد شهادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد موته. وفي هذا يعني أمر تاريخي معروف، وأن ابن زياد يكتب إلى ابن سعد أنه أنت اقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأوطئ الخيول ظهره وصدره. أيوة حسين، وقال له أنت إذا ما عندك الإمكانية لفعل هذا الأمر مباشرة اعتبر هذا الكتاب هو كتاب عزلك، وأن الشمر هو الذي يتولى هذه المهمة، كأنما هو قاطع بأن الشمر لا يتردد نهائيا في قبول هذا الأمر. هذا يبين لك مدى خسة ونذالة ودناءة هذا الرجل، وأي يعني شخصية هذه التي يتجرع على قتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أمر تاريخيا معروف، وأن الحسين وطأت الخيول صدره بعد شهادته، لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول فلما هويت من جوادك، نعم من على ظهر جوادك تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها تدير طرفا خفيا إلى عيالك. يعني الإمام ما زال حيا صلوات الله وسلامه عليه ووطأته الخيول، هذه مصيبة وظلامة يخلدها سيدنا ومولانا الإمام المهدي، ما نقلتها لنا كتب التاريخ. هذا الأمر الآخر في أهمية هذه الزيارة المباركة أيضا، أنها يعني تزيح الإشكال واللبس عن بعض التفاصيل التاريخية، مثل قضية أنه من الذي تولى القتل المباشر لأبي عبد الله الحسين. هذه قضية هم صارت في مثار خلاف عند المؤرخين، فمنهم من يقول سنان هو الذي تولى هذا الأمر، منهم من يقول شبث ابن ربعي، ومنهم من يقول حجار ابن أبجر مثلا أو غيره. لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يصرح صراحة بأن الشمر لعنه الله هو الذي تولى هذا الأمر وقطع رأس المولى صلوات الله عليه. أيوة حسين، إذن هذه الزيارة إخواني وآبائي الكرام الأعزاء إلها أهمية من وجوه متعددة تخلي الإنسان المؤمن والباحث الذي يريد أن يطلع على تأريخ هذه الواقعة أن يقف عندها موقف الإجلال والإكبار. أضف إلى ذلك في أهميتها أن سند هذه الزيارة سند مهم. لماذا؟ لأنها أول من نقلها الشيخ المفيد. الشيخ المفيد وسائر علماءنا في تلك الفترة لما يردون ينسبون شيء للإمام المهدي مو هكذا يسارعون إلى نسبته، بل لابد من جمع القرائن التي تحتف ويعني تورث عندهم على الأقل اطمئنان إن لم يكن يقين بصدورها عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، كمعرفتهم بالخطوط أنه هذا التوقيع فعلا صادر عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأنها بالختم الشريف، وأنها من خلال السفير الذي نقل هذا الأمر. فهذه قرائن تورث عند العلماء اليقين، بحيث مثل الشيخ المفيد يعبر عنها بأنها رواية 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 عبر عنها رواية أنها رويت عن الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا أضف إلى أن المضامين العالية الموجودة في هذه الزيارة الشريفة بحد ذاتها كالمضامين الأخرى في الزيارات الواردة عنهم تورث عند الإنسان يقينا اطمئنانا شتريد تعبر بأنها صادرة عنهم صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الثالثة والأخيرة في بعض الشبهات حول هذه الزيارة بعد الصلاة على محمد وآل محمد، البعض قال أن هذه الزيارة لا يمكن أن تكون صادرة عن الإمام. لماذا؟ لأنه ورد في متنها بعض المضامين التي لا يمكن أن نقبل فيها. من تلك المضامين؟ قال المعروف تاريخيا والمنقول في التاريخ أن الذي دفن الحسين ووارى جسد الحسين هو علي بن الحسين السجاد، على أقل عند على ما يقوله الإمامية، يعني أن الذي وارى الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام السجاد، بل أن هذه القضية لوضوحها عند معاشر الإمامية أصبحت في مقام الحجة والمجادلة. وتدرون القضايا التي هي في المناظرات والمحاورة والمجادلة يعني قطعية الصدور، بحيث كل الطرفين معلومة هذه القضية عندهم بحيث يستدلون فيها. ومن ذلك استدل بقضية أن الإمام السجاد هو الذي وارى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ما حصل من حوار بين البطائن وهو من الواقفة والإمام الرضا أو بعض أصحاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وذلك قالوا أن الرضا ليس هو الإمام بعد الإمام الكاظم، وأن الإمام الكاظم غاب وسيخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا، وأنه هو المهدي. ومن شواهد ذلك أنه الرضا كان في المدينة، والكاظم صلوات الله وسلامه عليه استشهد في بغداد، فكيف استطاع الرضا أن يحضر عند الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ويواري جسده؟ فهذا دليل على والمعصوم لا يلي أمره إلا المعصوم، ولو كان الرضا كما تعتقدون به لحضر إلى مواراتي وإلى غسلي وإلى تدفيني التكفين ودفن الإمام الكاظم، هكذا كان الأمر. فالإمام قال لهم، شوفوا القضية من كانت من قد ما كانت واضحة بحيث صارت مثال يعني محل الاستدلال والحجة، قال لهم أن الذي جاء بي كالذي جاء بعلي بن الحسين السجاد لمواراة أبيه الحسين، هو كان في الكوفة واستطاع أن يتخلص من الأسر والقيود والحبال ليصل إلى كربلاء ويواري جسد المولى صلوات الله وسلامه عليه. فهذه قضية معلومة تجي إلى الزيارة الناحية، السلام على المهجور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى. شلون الإمام دفنه أهل القرى والمعروف أنه الإمام السجاد هو الذي دفنه؟ الجواب ما هو؟ هنا جواب بناء على قاعدة أصولية يذكرها العلماء، وهي أنه لا تنافي بين المثبتات. شنو يعني لا تنافي بين المثبتات؟ إذا أنا أثبتت شيئا وأنت أثبتت شيئا آخر فلا تنافي بين ما أثبت كل منا. يعني إذا أنا قلت دخل إلى هذا المسجد إلى هذه الحسينية دخل محمد مثلا، وأنت قلت دخل علي، أنا أثبتت دخول محمد لكني ما نفيت دخول علي أو أحمد أو زيد، أنا أثبتت دخول فلان للحسينية ولكن ما نفيت شيء آخر. وأنت عندما أثبتت نسبة دخول فلان أحمد محمد أيا كان لم تنفي الأمر الآخر، فلا تنافي بين المثبتات. أما إذا أنا أجيت وقلت دخل إلى الحسينية محمد ولم يدخل غيره، وانت اجيت قلت دخل الى الحسينية علي ولم يدخل غيره، هنا صار شنو؟ صار تنافي، انا اثبتت شيء وانت اثبتت شيء اخر. نفس الامر فيما يتعلق بالزيارة الناحية المقدسة، الامام صلوات الله وسلامه عليه يثبت ان اهل القرى هم الذين واروا الجسد الطاهر، والتأريخ يثبت أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه هو الذي وارى الجسد الطاهر. فلا تنافي، لا الإمام ينفي دخول الإمام السجاد ولا التأريخ ينفي ماذا؟ نعم أن أهل القرى شاركوا، بل أنه يعني كل يثبت شيء، وبل أن التأريخ يبين أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه استعان بهم أهل القرى الموجودة بني أسد أو غيرهم على مواراة الجسد الطاهر. من ذلك قضية البارية وأنه كان يحفر هنا وهو الذي يواري المعصومين، فلا تنافي بين هذين الأمرين. هذا إشكال أول. الإشكال الثاني قال أن في الزيارة معنى لا يمكن القبول به، وهو الإمام يوصف حال النساء بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لما رجع جواد الحسين إلى المخيم يقول فخرجنا من الغدور ناشرات الشعور،
على الخدود لاطمات إلى للوجوه سافرات على الخدود لاطمات إلى مصرعك مبادرات. يقول هذا لا يمكن القبول به، وأن نساء وعيال الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرجنا بهذه الحالة، شنو ناشرات الشعور، شنو سافرات الوجوه، شلون يمكن القبول بهذا الأمر؟ إجابات العلماء في هذا يمكن 4 إجابات إن شاء الله أذكر شيء باختصار. الإجابة الأولى، البعض جاوب بهذا الإجابة، قال نحن نقول بالتبعيض بالحجية. شلون يعني التبعيض بالحجية؟ قال أنت جنابك شنو تقول؟ تقول هاي الزيارة أنا أرفضها كلها. ليش؟ لأن بيها هذه الفقرة. إحنا شنو نقول لك؟ نقول لك هذه الفقرة نرفضها ونقبل الزيارة. الذي لا يريد أن يتنازل عن القضية ويجد لها حلا يقول لا، أنا الزيارة أقبلها ولكن هذه الفقرة لا أقبل بها، بناء على التبعيض بالحجية. يعني هذا النص هو حجة، أما بقية النص أتنازل عنه. ملاحظ، هذا جواب. البعض الآخر قال أصلا لسنا بحاجة إلى أن نتنازل عن هذه الفقرة، بل لها حلها وجوابها. شلون؟ قال من الذي قال لك أنهن لما خرجنا بهذه الحال الأعداء قد رأوهن على هذه الحالة؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول هن نشرن الشعور، كشفنا الوجوه، ولكن هل قال بأن هذا الأمر حصل أمام مرأى الأعداء؟ أنت فهمت ذلك، هو لم يقل هذا. لاحظ شلون ممكن نتصور هذا الأمر؟ يمكن نتصوره بطريقتين. الطريقة الأولى، هذا حصل وهن بحجابهن. يعني شلون الآن شايفين، يمكن مار عليكم نساءنا في مجتمعاتنا العربية وحتى غير العربية، أن المرأة إذا فقدت بعض أحبائها، عزيزها، أخوها، ما أدري كذا، زوجها، ضفائر شعرها تحلهن كناية عن الحزن، حال شعرها فلانة حزن عندها، ولكن هذا حلها لشعرها مو بالضرورة الآخرين يشوفونه، هي في حجابها وفي قناعها وفي حشمتها، لكن شعرها مكشوف. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن هذا الأمر، يعني الحصل الذي لم ينقله التاريخ. هذا أمر. الأمر الآخر قال لا، أنت هل علمت كيف كان شكل مخيم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ التاريخ يحدثنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد نزوله في كربلاء أمر بشق خندق خلف مخيمه، وأمر بأن تنصب خيمة الإمام الحسين في وسط الخيام، فخيمته وين صارت؟ بالنص. ثم بعد ذلك خيام بني هاشم، بني هاشم خيامهم وراء خيمة الإمام الحسين، ثم بعد ذلك خيام الأنصار. فإذا صار عندنا دوائر، خيمة الإمام الحسين، خيام بني هاشم، خيام الأنصار. الذي حصل أن النساء بناء على كون أنهن يعني نشرن الشعور، كشفن الوجوه، هو في المخيم، ولا يمكن أن نتصور غير هذا. وكيف لا وهن بنات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التي خرجت عندما خرجت بلمة من حفدتها ونساء قومها تجر أذيالها صلوات الله وسلامه عليه. ما يمكن بنات الزهراء إلا يكون منهن هذا الأمر وهذا المشهد. ثم بعد ذلك أخواني، أصلا هذا الأمر والاختلاف دليل على أن الزيارة صدرت من الإمام المهدي صلوات الله عليه. شلون؟ لأنه لو كان هذا الأمر حصل، يا أمر أنهن نشرن الشعور وكشفن الوجوه، وهذا الأمر حصل ورآه الأعداء، لتجدهم جميعا قد نقلوا هذه الحادثة. كلهم قالوا شفنا عيال الحسين وهذا حالهم، وهذا حال نساء، وهذا حال أخواته، وهذا حال عيال الحسين. ولكن لأنهم لم يطلعوا على ذلك فلم يخبروا به، وأخبرنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه به. وإلا هذا الأعداء شايفين كيفوا، كلهم صاحوا هكذا رأينا، ولكن الإمام لأنه هو المطلع بالأحداث هو الذي أخبرنا عن هذا الأمر. وهذه نكتة جدا دقيقة الالتفات إليها. لاحظتوا؟ إذن هذه الزيارة لها أهمية بالغة، وهاي الإشكالات كلها يمكن توجيهها وردها، ولا بد للمؤمنين، أوصي نفسي والأخوة جميعا، أن تكون هذه الزيارة هي محل عنايتنا ونزور الإمام الحسين. إحنا إخواني الأعزاء، الإمام الحسين على ما في بعض الكتب إلى أكثر من 40 زيارة. لا بأس أن الإنسان خلال هذه الفترة، لأقل محرم وصفر بين يوم ويوم، كل جمعة يجرب يزور الإمام الحسين بزيارة مختلفة. يعني اليوم زرته في زيارة وارث، باكر أزوره في زيارة عاشوراء، باكر في زيارة النصف من شعبان، باكر في زيارة الناحية، باكر في زيارة الناحية بالتفصيل الآخر، مو التي تبدأ في على بالسلام على آدم، ديش اللي تبدأ بسلام على علي الأكبر، وهكذا حتى تصير عندي علاقة بهذه الزيارات وأزداد معرفة به صلوات الله وسلامه عليه. فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، مولايش أسوي فلأبكينك صباحا ومساء، فلأندبنك ندبة، يعني تذكر الاسم مع لفظة وا، مثلا تقول وا أخا وحسينا وسيدا. يعني الإمام المهدي عمل من الأعمال الذي يقوم به في كل يوم أنه ينادي وحسينا وسيداه وإماماه وغريباه ومظلوماه، وأبكي عليك سيدي بس بياحد، أبكي عليك إلى أن أبكي عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك، إلى حد حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب، حزنا لأبي عبد الله الحسين، حزنا عليك يا أبا عبد الله. شلون مصائب عظيمة جرت العادة أن تنقل في مثل هذه الليلة عند الآباء والأجداد رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا، ما يتعلق بوداع الحسين لابنته فاطمة العليلة.